وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وما زال الكلام للإمام ابن القيم في رده على نفاة الحكمة، ثم استطرد في الوجه 22 وذكر بعض الحكم المتولدة من الصلاة ومن الوضوء. يقول: وقد فتح لك الباب فسق الشريعة كلها من أولها إلى آخر هذا المساق، واستدل بما ظهر لك على ما خفي عنك، ولعل الحكمة فيما لم تعلمه أعظم منها فيما علمته، فإن الذي علمته على قدر عقلك وفهمك، وما خفي عنك قدر فهو فوق عقلك وفهمك، ولو تتبعنا تفصيل ذلك لجاء عدة أسفار فيكتفى منه بأدنى بينة، والله المستعان. نعم، ده الوجه 22 كان نهايته، لما الإمام ابن القيم ذكر مثالين حول تضمن كل الشرائع لحكمة، فذكر الصلاة ثم أردفها بالوضوء. الوجه 23 أن هذه الجمادات والحيوانات المختلفة الأشكال والمقادير والصفات والمنافع والقوى والأغذية والنباتات التي هي كذلك فيها من الحكم والمنافع ما قد أكثرت الأمم في وصفه وتجربته على ممر الدهور، ومع ذلك فلم يصلوا منه إلا إلى أيسر شيء وأقله، بل لو اتفق جميع الأمم لم يحيطوا علما بجميع ما أودع واحد من ذلك النوع من الحكم والمصالح، هذا إلى ما في ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة الظاهرة على وجود الخالق ومشيئته واختياره وعلمه وقدرته وحكمته، فإن المادة الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصورة الغريبة والأشكال المتنوعة المنافع والصفات، ولو تركبت مع غيرها فليس حدوث هذه الأنواع والصور بنفس التركيب أيضا ولا هو مفضل له. فحصول هذا التنوع والتفاوت والاختلاف في الحيوان والنبات من أعظم آيات الرب تعالى ودلائل ربوبيته وقدرته وحكمته وعلمه، وأنه فعال لما يريد اختيارا ومشيئة، فتنويع مخلوقاته وحدوثها شيئا بعد شيء من أظهر الدلالات. وتأمل كيف أرشد القرآن إلى ذلك في غير موضوع، كقوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب منه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فتأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في آلة المشي مع اشتراكها في المادة على اختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكالها وقواها وأفعالها وأغذيتها ومساكنها، فنبه على الاشتراك والاختلاف فنشير إلى يسير منه. يبدأ يتكلم عن بعض الحكم في كون ربنا عز وجل خلق الجمادات والحيوانات على هذه الهيئة، بعد أن تكلم عن الحكمة في الصلاة والوضوء، وطبعا دية مسائل يفيض ربنا بها عز وجل على من يشاء من عباده على قدر إخلاصه ومتابعته وحرصه على الطلب يرزقه ربنا عز وجل بالعلم الذي ينفعه. يقول: فالطير كلها تشترك في الريش والجناح وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم تفاوت، واشتراك ذوات الحوافر في الحافر كالفرس والحمار والبغل وتفاوتها فيما وراء ذلك، واشتراك ذوات الأضلاف في الضلف وتفاوتها في غير ذلك، وتفاوت واشتراك ذوات القرون فيها وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكال، واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيه وتتكون فيه وتفاوتها أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصره، واشتراك الوحوش في البعد عن الناس والنفار عنهم وعن مساكنهم وتفاوتها في صفاتها وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره، واشتراك الماشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه، واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم التفاوت. وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره، يعجز كثير منها نوع الإنسان، يعجز عن كثير منها نوع الإنسان. وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره، يعجز عن كثير منها نوع الإنسان. فمن أعظم الحكم الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله، بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها له على وفق مشيئته وحكمته، وذلك أدل شيء على قوته القاهرة وحكمته البالغة وعلمه الشامل. فيعلم إحاطة قدرة واحدة وعلم واحد وحكمة واحدة، أعني بالنوع من قادر واحد عالم واحد حكيم واحد بجميع هذه الأنواع وأضعافها مما لا تعلمه العقول البشرية، كما قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. وقال: فلا أقسم بما تبصرون، فتجمع غايات فعله وحكمة خلقه وأمره على غاية واحدة هي منتهى الغايات، وهي إلهية الحق التي كل إلهية سواه فهي باطل ومحال، فهي غاية الغايات. ثم ينزل منها إلى غاية أخرى هي وسائل بالنسبة إليها وغايات بالنسبة إلى ما دونها، وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه معلوم ولا مطلوب ولا مذكور إلا العدم المحض، وليس في الوجود إلا الله ومفعولته، وهي أثر أفعاله وأفعاله أثر صفاته وصفاته قائمة به من لوازم ذاته. والمقصود أن الغايات المطلوبة العلم بإحاطة علم واحد من عالم واحد وفعل واحد من فاعل واحد وقدرة واحدة من قادر واحد وحكمة واحدة من حكيم واحد بجميع العالم على اختلاف ما فيه، واجتمعت غايات فعله وأمره إلى غاية واحدة، وذلك من أظهر أدلة التوحيد الإلهية، كما ابتدأت كلها من خالق واحد وقادر واحد ورب واحد، ودل على الأمرين أعني توحيد الربوبية والإلهية النظام الواحد والحكمة الجامعة للأنواع المختلفة مع كثرتها وتعددها، ودل افتقار بعضها إلى بعض وتشبك بعضها ببعض ومعاونة بعضها لبعض وارتباطه به على أنها صنع فاعل واحد ورب واحد، فلو كان معه آلهة وأرباب غيره لذهب كل إله بخلقه واستبد به، ولم يرضى لنفسه أن يحتاج خلقه إلى خلق غيره، كما لا يرضى ملوك الدنيا أن يحتاج مملوك أحدهم إلى مملوك غيره لما في ذلك من النقص والعيب المنافي لكمال الاقتدار والغناء. ودل انتظامها في الوجود ووقوعها مع تباينها واختلافها على أكمل الوجوه وأحسنها على انتهائها إلى غاية واحدة ومطلوب واحد هو إلهها الحق ومعبودها الأعلى الذي لا إله غيره ولا معبود لها سواه. فتأمل كيف دل اختلاف الموجودات وتباينها واجتماعها فيما اجتمعت فيه وافتراقها فيما افترقت فيه على إله واحد ورب واحد، ودلت على صفات كماله ونعود جلاله، فالموجودات بأسرها كعسكر واحد له ملك له ملك واحد وسلطان واحد يحفظ بعضه بعضا وينظم مصالح بعضه بعض ويسد خلل بعضه ببعض، فيمد هذا بهذا ويقوي هذا بهذا وينقص من هذا فيزيده في الآخر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويبيد هذا فينشئ مكانه من جنس ما يقوم مقامه ويسد مسده، فيشهد حدوث الثاني الذي أحدثه وأوجده والذي أحدث الأول لغيره، وأن حكمته لم تتغير وعلمه لم ينقص وقدرته لم تضعف، وإنه لا يتغير ما تغير منها، ولا يضمحل بضمحلاله، ولا يتلاشى بتلاشي، بل هو الحي القيوم العزيز الحكيم. هذا إلى ما في لوازم مكبرها وانتظام بعضها ببعض، وما يصدر عنها من الأفعال والآثار من حكم وأفعال أخرى وغايات أخرى، حكمها مودها وحواملها كما نشاهده في أشخاصها وأعيانها. مثال ذلك في جزئية واحدة، أنك ترى المعدة تشتاق الغذاء وتجتذبه. خد بالك كل الكلام ده اجتهادات من الإمام، وإلا هو ما رأى المعدة، ده الإمام من علماء القرن الثامن، واخد بالك. ولكن هكذا يا أخوانا، من لجأ إلى الله علمه الله كل شيء بعد أن يأخذ بالأسباب. يقول إنك ترى المعدة تشتاق الغذاء وتجتذبه إليه، فانظر لوازم ذلك قبل تناوله ولوازمه بعد تناوله، وما يترتب على تلك اللوازم من عمارة الدنيا، فإذا جذبته إليها أنضجته وطبخته كما تنضج القدر ما فيها، فتنضجه الإنضاج الذي تعده لتغذي جميع أجزاء البدن وقواه وأرواحه به، وهي إن أنضجته لأجل نصيبها الذي ينالها منه فهو قليل من كثير بالنسبة إلى انتفاع غيرها به، فيدفع ما فضل عن غذائها عنها إلى ما هو شديد الحاجة إليه على قدر حاجته، من غير أن يقصد ذلك أو يشعر به، ولكن قد قصده وأحكمه من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، يدبره بحكمته ولطفه، وساقه في المجاري التي لا تنفذ فيها الإبرة لدقة مسالكها، حتى أوصله إلى المحتاج الذي لا صلاح له إلا بوصوله إليه. وكانت طبيعة الكبد ومزاجها في ذلك تلي طبيعة المعدة، وفعلها يعلي فعله، وكذلك الأمعاء وباقي الأعضاء كالكبد للقلب في إعداد الغذاء، والقلب للرئة، والرئة للقلب في إعداد الهواء وإصلاحه. فالأعضاء الموجودة في الشخص إذا تأملتها وتأملت أفعالها ومنافعها ما تضمنه كل واحد منها من حكمة اختصت به، كشكله ووصفه ومزاجه ووضعه من الشخص بذلك الموضع المعين، علمت علما يقينا أن ذلك صادر عن خالق واحد ومدبر واحد وحكيم واحد. فانتقل من هذا إلى أشخاص العالم شخصا شخصا من النوع الإنساني، تجد الحكمة الواحدة الظاهرة في تلك الأفراد الكثيرة قد نفعت بعضهم ببعض، وأعانت بعضهم ببعض، حارثا لزراع وزراع لحاصد، وحائكا لخياط وخياط لنجار، ونجار لبناء، فهذا يعين هذا بيده، وهذا برجله، وهذا بعينه، وهذا بإذنه، وهذا بلسانه، وهذا بماله، إذ لا يقدر أحدهم على جميع مصالحه، ولا يقوم بحاجاته، ولا توجد في كل واحد منهم جميع خواص نوعه، فهم بأشخاصهم الكثيرة كإنسان واحد، يقوم بعضه بمصالح بعض، قد كمل خواص الإنسانية في صفاته وأفعاله وصنائعه وما يراد منه، فإن الواحد منهم لا يفي بأن يجمع جميع الفضائل العلمية والعملية والقوة والبقاء، فجعل ذلك في النوع الإنساني بجملته. الله سبحانه وتعالى قد فرق كمالات النوع في أشخاصه، وجعل لكل شخص منها ما هو مستعد قابل له، بحيث لو قبل أكثر من ذلك لأعطاه، فإنه جواد لذاته قد فاض جوده وخيره على العالم كله، وفضل عنه أضعاف ما فاض عليهم، فهو يفيضه على تعاقب الأنات أبدا، وكذلك يفضل في الجنة فضل على أهلها، فينشئ الله لهم خلقا يسكنهم فضلا، إنما يتخصص فضله بحسب استعداد القوابل والمعدات، وذلك بمشيئته وحكمته، فهو الذي أوجده، وهو الذي أعده، وهو الذي أمده. ولما كان جوده وفضله أوسع من حاجة الخلق، لم يكن بد من بقاء كثير منهم مبذولا في الوجود مهملا. وهذا كضوء الشمس مثلا، فإن مصالح الحيوان لا تتم إلا به، وهي تشرق على مواضع فضلت عن حوائج بني آدم والحيوان، وكذلك المطر والنبات وسائر النعم، ومع ذلك لم يعطل وجودها عن حكم ومصالح وعبر ودلالات. وعطاء الرب ونعمه أوسع من حوائج خلقه، فلابد أن يبقى في المياه والأقوات والنبات وغير ذلك أجزاء مهملة، ولا يقال ما الحكمة في خلقها، فإن هذا سؤال جاهل ظالم، فإن الحكمة في خلق الأرض وما عليها ظاهرة لكل بصير، والمعمور منها بعضها لا كلها. والرب تعالى واسع الجود دائمه، فجوده وخيره عام دائم، فلا يكون إلا كذلك. فإن ذلك من لوازم علمه وقدرته وحكمته، ولعلمه وقدرته وحكمته العموم والشمول والكمال المطلق بكل اعتبار. فيعلم من فيعلم من استقراء العالم وأحواله انتهاؤه إلى عالم واحد وقادر واحد وحكيم واحد، قد أتقن نظامه أحسن الإتقان وأوجده على أتم الوجوه، وهو سبحانه ناظم أفعال الفاعلين مع كثرتها، ورابط بعضها ببعض، ومعين بعضها ببعض، وجاعل بعضها سببا لبعض وغاية لبعض. وهذا من أدل الدليل على أنه خالق واحد ورب واحد وقادر واحد. دل على قدرته كثرة أفعاله وتنوعها في الوقت الواحد، وتعاقبه على تتالي الآنات، وتعين تصرفاته في مخلوقه على كثرتها. ودل على علمه وحكمته كون كل شيء صغير وكبير ودقيق وجليل داخلا في النظام الحكمي، ليس منها شيء، حتى مسم الشعر في الجلد ومراشح اللعاب في الفم ومجاري الشعب الدقيقة هذا من العروق في أصغر الحيوانات التي تعجز عنها أبصارنا ولا تنالها قدرتنا، وهذا في مدق لصغره وفيما جل لعظمه، كالرياح الحامية للسحب إلى الأرض الجرز التي لا نبات بها، فيمطرها عليها فيخرج بها نباتا ويحيي بها حيوانا ويجعل فيها خزائن من الطعام والشراب والأقوات والأدوية وغيرها. فوقع ذلك من تسخير الشمس والقمر والنجوم واختلاف مطالعها ومغاربها لإقامة دولة الليل والنهار وفصول العام التي بها نظام مصالح من عليه. فإذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع عتاده، فالسماء سقفه والأرض بساطه والنجوم زينته والشمس سراجه ومصالح سكانه، والليل سكنهم والنهار معاشهم والمطر سقياهم والنبات غذاؤهم ودواؤهم وفاكهتهم والحيوان خدمهم ومنه قوتهم ولباسهم والجواهر كنوزهم وذخائرهم، كل شيء منها لما يصلح له، فضروب النبات مهيئة لجميع حاجاتهم وصنوف الحيوانات معدة لجميع مصالحهم. وذلك أدل دليل على وحدانية الخالق وعلمه وحكمته وقدرته. فلم يكن لون السماء أزرق اتفاقا بل لحكمة بهرة، فإن هذا اللون أشد الألوان موافقة للبصر، حتى إن من وصف الأطباء لمن أصابه أضر ببصره أو كل بصره إدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد، فجعل أحكم الحاكمين أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار الراجعة فيه فلا ينكأ فيها. فهذا الذي أدركه الناس بعد الفكر والتجربة قد وجد مفروغا في الخلق. ولم يكن طلوع الشمس وغروبها على هذا النظام لغير علة ولا حكمة مطلوبة، فكم من حكمة ومصلحة في ذلك من إقامة الليل والسكن فيه والنهار والمعاش فيه. فلو جعل الله عليهم الليل صرمدا أو النهار صرمدا لتعطلت مصالحهم وأكثر معايشهم، والحكمة في طلوعها أظهر من أن تنكر، ولكن تأمل الحكمة في غروبها، إذ لولا ذلك لم يكن للناس هدوء ولا قرار ولا راحة، وكان الكد الدائم يتكافأ أبدانهم وتسرع فسادها، وكان ما على الأرض يحترق بدوام شروق الشمس من حيوان ونبات، فصار النور والظلم على تضادهما متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه ونظامه. وكذلك الحكمة في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة، وما في ذلك من الحكمة، فإن في الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فيتولد من ذلك مواد الثمار وتكيف الهواء، فتنشأ منه السحاب ويحدث المطر الذي به حياة الأرض والحيوان، وتشتد أفعال الحيوان وتقوى الأفعال الطبيعية، وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد الكامنة في الشتاء، وفي الصيف يسخن الهواء فتنضج الثمار وتتحلى الفصول الأبدان ويجف وجه الأرض فيتهيأ للبناء وغيره، وفي الخريف يصفو الهواء ويعتدل فيذهب بصورة حر الصيف وسمومه إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم. وكذلك الحكمة في تنقل الشمس، فإنها لو كانت واقفة في موضع واحد لفاتت مصالح العالم ولما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات، لأن الجبال والجدران تحجبها عنها، فاقتضت الحكمة الباهرة أن جعلت تطلع أول النهار من المشرق وتشرق على ما قابلها من جهة الغرب، ثم لا تزال تغشى وجها بعد وجه حتى تنتهي إلى الغرب فتشرق على ما استطر عنها أول النهار، فتأخذ جميع الجهات منها قسطا من النفع. وكذلك الحكمة الباهرة في انتهاء مقدار الليل والنهار إلى هذا الحد، فلو زاد مقدار أحدهم زيادة عظيمة لتعطلت المصالح والمنافع وفسد النظام. وكذلك الحكمة في ابتداء القمر دقيقا ثم أخذه في الزيادة حتى يكمل، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى، فكم في ذلك من مصلحة ومنفعة للخلق، فإنهم بذلك يعرفون الشهور والسنين والأجال وأشهر الحج والتاريخ ومقادير الأعمال ومدد الأجازات وغيرها. وهذا وإن كان يحصل بالشمس، إلا أن معرفته بالقمر وزيادته ونقصانه أمر يشترك فيه الناس كلهم. وكذلك الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل، فإنه مع الحاجة إلى الليل وظلمته لهدوء الحيوان وبرد الهواء عليه وعلى النبات لم يجعل الليل ظلاما محضا لا ضياء فيه، فلا يمكن فيه سفر ولا عمل، وربما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار ولشدة الحر، فيتمكنون في ضوء القمر من أعمال كثيرة، وجعل نوره باردا ليقاوم حرارة نور الشمس فيه وسمومه، فتبرد سمومهم فيعتدل الأمر وتكسر كيفية كل منهما كيفية الآخر وتزيل ضرره. وكذلك الحكمة في خلق النجوم، فإن فيها من الهداية في البر والبحر والاستدلال على الأوقات وزينة السماء وغير ذلك ما لم يكن حاصلا بمجرد الاتفاق كما يقوله نفات الحكمة. واقتضت هذه الحكمة أن جعلت نوعين، نوعا منها يظهر وقتا ويحتجب آخر، ونوعا آخر لا يزال ظاهرا غير محتجب، بل جعل ظاهرا بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس في الطرقات المجهولة، فهم ينظرون إليها متى أرادوا ويهتدون بها إلى حيث شاء. وجعلت الحكمة في النوع الأول الاستدلال بظهوره على أمور تقاربه متى طلع في وقت معين دل على تلك الأمور، فقامت المصلحة والحكمة بالنوعين مع ما في خلقها من حكم أخرى ومصالح لا يهتدي إليها العباد، فما خلق الله شيئا سدى. وقد نظم الله سبحانه وتعالى الحوادث الأرضية بالأرواح والأجرام العلوية أكمل نظام تعجز عقول البشر عن الإحاطة ببعضه، وقد استفرغت الأمم السالفة قوى أذهانها في إدراك ذلك، فلم تصل منه إلا إلى ما لا نسبة له، إلى ما خفي عليها بوجه ما. وقد جعل الخلاق العليم سبحانه وتعالى النجوم فرقتين، فرقة منها لازمت مراكزها من الفلك ولا تسير إلا بسيره، وفرقة أخرى مطلقة تنتقل في البروج وتسير بأنفسها غير سيرها بفلكها، فلكل منها مسيرا مختلفا، أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب، والآخر خاص لنفسه نحو المشرق. وقد شبه هذا النوع بنملة تدب على رحى، والرحى تدور ذات اليمين والنملة تدور ذات الشمال، فللنملة في تلك الحال حركتان مختلفتان، أحدهم حركة بنفسها تتوجه أمامها والأخرى بغيرها، هي مقرة عليها تبعا للراحة تكذبها إلى خلفها. فلهذا النوع من النجوم حركتان مختلفتان على وزن وتقدير لا تعدو، فزعم نفات الحكمة أن ذلك أمرا اتفاقي لا لحكمة ولا لغرض مقصود. فإن قلت فما الغرض المقصود بذلك وأي حكمة فيه؟ قيل استدل بمعرفة من الحكمة على ما خفي عليك منها، ولا تجعل ما خفي عليك دليلا على بطلانها، مع أن من بعض الحكم في ذلك أنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالات التي تكون من تنقل المتنقلة منها ومسيرها في كل واحد من البروج، كما يستدل على أمور كثيرة وحوادث جمة بتنقل الشمس والقمر والسيارات في منازلها، ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لمساريها منازل تعرف ولا رسم يقاس عليها، فإنه إنما يقاس مسير المتنقلة منها بتنقلها في البروج ذات الراتبة، كما يقاس سير السائر إلى الأرض بالمنازل التي يقطعها. وبالجملة فلو كانت كلها مجال واحد لبطل النظام الذي اقتضته الحكمة التي جعلها هكذا، فذلك تقدير العزيز العليم وصنع الرب، وكيف يرتاب أن ذلك كله تقدير مقدر حكيم أتقن ما صنعه وأحكم ما دبرهم ويعرف ما فيه من الحكم والمصالح والمنافع إلى خلقه. فشهدت العقول والفطر بأنه ذو الحكمة الباهرة والقدرة القاهرة والعلم التام المحيط، وأنه لم يخلق ذلك باطلا ولا من الحكمة عاطلا. وكذلك الحكمة في تعاقب الحر والبرد على التدريج على أبدان الحيوان والنبات، فإن قيامهما وكمالهما لما كان بذلك اقتضت الحكمة الإلهية لا يدخل أحدهما على الآخر وهلة، فلا يحتمله بل بالتدريج قليلا قليلا إلى أن ينتهي منتهى ويحصل المقصود به من غير ضرر عم. وهذا كله بأسباب هي منشأ الحكم والمصالح، فلا يبطل السبب بإثبات الحكمة، ولا الحكمة بالسبب، ولا السبب والحكمة بالمشيئة، فتكون من الذين يبخس حظهم من العقل والسمع. وكذلك الحكمة في خلق النار على ما هي عليه الكامنة في حاملة، فإنها لو كانت ظاهرة كالهواء والماء والتراب لأحرقت العالم وما فيه، ولم يكن بد من ظهورها في الأحيين للحاجة إليها، فجعلت مخزونة في الأجسام تورى عند الحاجة إليها، فتمسك بالمادة والحطب محتيجة إلى بقائهم، ثم تغبو إذا استغنى عنها، فجعلت على خلقه وتقدير وتدبير وتدبير حصل به الاستمتاع بها والانتفاع مع السلامة من ضرر. ثم في النار خلة أخرى، وهي أنها مما خص به الإنسان دون سائر الحيوان، فإن الحيوانات لا تستعمل النار ولا تستمتع بها، ولما اقتضت الحكمة الباهرة ذلك اغتنت الحيوانات عنها في لباسها وأقواتها، فأعطيت من الشعور والأوبار ما يغنيها عن ذلك، وجعلت أغذيتها بالمفردات التي لا تحتاج إلى طبخ وخبز، ولما كانت حاجة الإنسان إليها شديدة جعل له من الآلات والأسباب ما يتمكن به من إثارتها إذا شاء ومن إبطالها. ومن حكمها هذه المصابيح التي يوقدها الناس فيتمكنون بها من كثير من حاجتهم، ولولاها لكان نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور. وأما منافعها في إنضاج الأغذية والأدوية والدفء فلا تخفى، وقد نبه تعالى على ذلك بقوله: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم خجارتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكر بنار الآخرة فيحترز منها ويستمتع بها المقوون، وهم النازلون بالفيفاء وهي الأرض الخالية. وخص هؤلاء بالذكر لشدة حاجتهم إليها في خبزهم وطبخهم، حيث لا يجدون ما يشترونه فيغنيهم عما يصنعون بالنار. وكذلك الحكمة في خلق هذه النسيم وما فيها من المصالح والعبر، فإنه حياة هذه الأبدان وقوامها، ومن داخل ومن الخارج، وفيه طرد هذه الأصوات فيؤديها إلى السامع، وهو الحامل لهذه الأرايح يؤديها إلى المسام وينقلها من موضع إلى موضع، وهو الذي يزج السحابة ويسوقه من مكان إلى مكان على ظهره كالرواية إلى ظهور الإبل على ظهور الإبل، وهو الذي يثير السحابة أولا فيكون كسفا متفرقا فيؤلف بينه ثانيا فيصير طبقا واحدا، ثم يلقحه ثالثا كملقح الفحل الأنثى، فيحمل الماء كما تحمل الأنثى من لقاح الفحل، ثم يسوقه رابعا إلى أحوج الأماكن والحيوانات إليه، ثم يعصره خامسا حتى يخرج ماءه، ثم يضر ماءه بعد عصره سادسا حتى لا يسقط جملة فيهلك ما يقع عليه، ثم يربي النبات سبعا فيكون له بمنزلة الماء والغذاء، ثم يجففه بحرارته ثامنا لألا يعفن ولا يمكن بقوة. لهذا اقتضت الحكمة الباهرة أن تكون الرياح مختلفة المهاب والصفات والطبائع، فزعم نفاة الحكمة أن هذا كله أمر اتفاقي لا سبب ولا غاية. وهذا باب لو تتبعناه لجاء عدة أسفار، بل لو تتبعنا خلقهم خلقة الإنسان وحده وما فيه من الحكم والغايات لعجزنا نحن وأهل الأرض عن الإحاطة بتفصيل ذلك. فلنرجع إلى جواب نفاة الحكمة والتعليل، فنقول: الوجه الرابع والعشرون قولهم أي حكمة في خلق إبليس وجنوده. الكلام طبعا واضح، ويعني يحتاج إلى تأمل فيما قاله الإمام في الواقع الذي نعيش فيه. قولهم: وأي حكمة في خلق إبليس وجنوده، ففي ذلك من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله، فمنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية، بمجاهدة عدو الله وحزبه، ومخالفته ومراغمته في الله، وإغاظته وإغاظة أوليائه، والاستعاذة به منهم، واللجوء إليه أن يعيدهم من شره وكيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه. وقد قدمنا أن الموقوف على الشيء لا يحصل بدونه. ومنها أن خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبه بعد أن شاهدوا من حال إبليس ما شاهدون، وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية، يكون أقوى وأتم ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى للرب تعالى وخضوع آخر وخوف آخر كما هو المشاهد من حال عبيد الملك إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة التي بلغت منه كل مبلغ وهم يشاهدونه فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد. ومنها أنه سبحانه وتعالى جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن طاعته وأصر على معصيته، كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمرهم ثم تاب وندم ورجع إلى ربه فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب، وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه، وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه، فلله كم في ضمن ذلك من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة. ومنها أنه محك امتحن الله به خلقه ليتميز به خبيثهم من طيبهم، فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض وفيها السهل والحزن والطيب والخبيث، فلا بد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم الأصلية، كما في الحديث الذي رواه الترمذي مرفوعا: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على مثل ذلك منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن وغير ذلك. فما كان في المادة الأصلية فهو كامن في المخلوق منها، فاقتضت الحكمة الإلهية إخراجه وظهوره، فلابد إذن من سبب يظهر ذلك، فكان إبليس محكا يميز به الطيب من الخبيث كما جعل أنبياءه ورسله محكا لذلك التمييز. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فأرسل رسله إلى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث، وفيهم عيد على مين؟ فانضاف الطيب إلى الطيب والخبيث إلى الخبيث، فاقتضت حكمته البالغة أن خلطهم في دار الامتحان، فإذا صاروا إلى دار القرار يميز بينهم، وجعل لهؤلاء دارا على حدة ولهؤلاء دارا على حدة، حكمة بالغة وقدرة باهرة. ومنها أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة وإبليس والشياطين، وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئة السلطانية، فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار والحديد والهواء والخير والشر والحر والبرد والطيب والخبيث. ومنها أن خلق أحد الضدين من كمال حسن ضده، فإن الضد إنما يظهر حسنه الضد، إنما يظهر حسنه بضده، فلولا القبيح لما تعرف فضيلة الجميل، ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى كما تقدم بيانه قريبا. ومنها أنه سبحانه يحب الشكر بحقيقة الشكر وأنواعه، ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه، فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثم اشتباه وتاب عليه وقبله. ومنها أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية إلى الله سبحانه وتعالى إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه، فالجهاد وهذه فالجهاد ذروة سنام العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه وتعالى. فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي لا يحصى حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله. ومنها أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديه من تمام ظهور آياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجدوه أحب إليه وأنفع لأوليائه من عدمه، كما تقدم من ظهور آية الطوفان والعصا واليد وفلق البحر وإلقاء الخليل في النار، وأضعف ذلك من آياته وبراهينه وقدرته وعلمه وحكمته، فلم يكن بد من وجود الأسباب التي يترتب عليها ذلك كما تقدم. ومنها أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد وفيها الإشراق والإضاءة والنور، فأخرج منها سبحانه هذا وهذا، كما أن المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والأحمر والأسود والأبيض، فإخراج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قاهرة وآيات دل على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنها أن من أسمائه الخافض الرافع المعز المذل، وسبق وأن علقنا على هذا في أكثر من موضع، الحكم العدل المنتقم. وهذه الأسماء تستلح متعلقات يظهر فيها أحكامها كأسماء الإحسان والرزق والرحمة ونحوها، ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه، ومنها أنه سبحانه وتعالى الملك التام الملك. ومن تمام ملكه عموم تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب والإكرام والإهانة والعدل والفضل والإعزاز والإذلال، فلا بد من وجود من يتعلق به أحد النوعين كما أوجد من يتعلق به النوع الآخر. ومنها أن من أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته سبحانه وتعالى، وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي يليق به سواء الذي لا يليق به سواء، فاقتضت خلق المتضادات وتخصيص كل واحد منها ما منها لا يليق به غيره من الأحكام والصفات والخصائص. وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟ فوجود هذا النوع من تمام الحكمة كما أنه من كمال القدرة. ومنها أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه، فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته، كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه، فله الحمد التام الكامل على هذا وهذا، وهو يحمد نفسه على ذلك كله، ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولياءه، ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم، وما كان من لوازم كمال حمده وتمام فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة كما له عليه الحمد التام، فلا يجوز تعطيل حمده كما لا يجوز تعطيل حكمته. ومنها أنه سبحانه وتعالى يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده، فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ويضده في حكمته في حكمه ويجتحد في مخالفته ويسعى في مساخته، بل يشبه سبحانه وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات ويرزقه ويعقبه ويمكن له من أسباب ما يلتد به من أصناف النعم، يجيب دعاءه ويكشف عنه السوء ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعمله هو من كفره وشركه وإساءته، فلله كان في ذلك من حكمة وحمد. ويتحبب إلى أوليائه ويتعرف إليهم بأنواع كمالاته، كما في الصحيح أنه قال لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح عنه فيما يروي عن ربه شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من أعادته. وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب عليه ويبدله بسيئاته حسنات ويتلطف به في جميع أحواله ويؤهله رئيساله ورسله إليه ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفق به. قال الفضيل بن عياض ما من ليلة يختلط ظلمها إلا نادى الجليل جل جلو من أعظم مني جودا، الخلائق لي عاصون وأنا أكلأهم من مضاجع في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، أجود بالفضل على الماضي على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم ألبه ومن ذا الذي سألني فلم أعطي، أنا الجواد ومن الجود، أنا الكريم ومن الكرم، ومن كرم أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرم أن أعطي التائبة كأنه لم يعصني، يهرب الخلق وأين عن بابي يتنحى العاصون. وفي أثر إلهي إن والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. وفي أثر آخر ابن آدم ما أنصفتني خير إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك وأنا في غنى عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إليك منك بعمل قبيح. وفي الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.